أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح كلام العلامة في التذكرة، شرع الماتن رحمة الله عليه في التعليق عليها، وقد استنتجنا من كلامه أنه في صورة رد من وقع البيع لصالحه، فإنه من وقع عفوا الشراء لصالحه، فإنه يقع حينئذ للمشتري، وأن هذا محل اتفاق بين علماء الإمامية، وأن وقوعه للمشتري في الواقع والحقيقة لا من باب الحكم الظاهري، وبينا الوجه في هذه الاستفادة. المصنف رحمة الله عليه يرى أن الالتزام بما ذكر مخالف أو مخالفا أو معفوا أو مخالف للقواعد، وذلك لأن شراء الفضولي للغير في ذمته لا يخلو إما أن يكون جاعلا للمال في ذمته على وجه الأصالة، لا من باب نيابته عن الغير، وليس من باب تنزيل ذمته منزلة ذمة الغير. فإن كان الأمر من هذا الباب فيكون الشراء بما في ذمته كالشراء بعين ماله، وقد تقدم سابقا أن بيع الشخص لماله لصالح غيره يقع باطلا، لما تقدم من أن حقيقة المعاوضة منتفية في مفروض البحث، لأن المعاوضة تتقوم بأن يخرج أحد العوضين من كيس شخص ويدخل العوض المقابل في كيس الشخص نفسه، وبيع مال النفس لصالح الغير إخراج لأحد العوضين من كيس وإدخال للعوض الآخر في كيس آخر. ودليل الإمضاء أمضى البيع الذي حقيقته ما عرفت، فتكون هذه المعاملة غير ممضاة من الشارع فتدخل في ضمن أكل المال بالأسباب الباطلة. واضح؟ إذا مقتضى القاعدة أن نقول بالبطلان. وفي مثل هذه الصورة، أعني التي يجعل الثمن في ذمته على وجه الأصالة، لو عملنا بهذه النية إما أن نلتزم بالبطلان، وأما لو أغفلنا هذه النية وألغيناها، أعني نية البيع لصالح الغير، أن نلتزم بالوقوع لنفسه فلا تكون المعاملة موقوفة على ماذا؟ على الإجازة. التفت جيدا، العلامة ماذا قال في التذكرة بحسب ما تقدم؟ قال أنه إن أجاز الغير صحت للغير وألزم بدفع الثمن، صحيح؟ وإن لم يجز صحت لمن؟ للمشتري الفضولي. يقول المصنف أن هذا على خلاف القواعد، لأنه إن قصد الثمن الذي في ذمتي عن نفسه أصالة فهذا يعني أن حقيقة المعاوضة لا تتحقق، فلا يخلو. هذا قصد الغير ونية الغير، إما أن نحافظ عليه فيلزم بطلان المعاملة، لأن لو حافظنا عليها يكون الثمن قد خرج من كيسي والمثمن دخل في كيس الغير، فحقيقة المعاوضة غير متحققة فلا يشملها أحل الله البيعة. فإذا لا يشملها دليل الإمضاء تكون من الأسباب الباطلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما لو قلنا لا، هذه نية الغير نلغيها، خصوصا أنه مفروض المسألة ماذا؟ أنه لم يصرح في اللفظ وإنما مجرد قصد، فنقول نلغي هذا القصد لأن اللفظ يدل على أن هذا البيع هذا الشراء لصالحه، فنلغي القصد. فإذا ألغينا القصد حينئذ الغير يصبح أجنبي بالكلية، لأن المعاملة تتوقف على ماذا؟ على إجازة الغير. فتحصل أنه إذا اخترنا الشق الأول، أعني أن يكون الثمن في ذمة المشتري أصالة، فالذي هو أوفق بالقواعد
أنه إذا حافظنا على نية جعل الشراء للغير أن نلتزم بماذا؟ ببطلان المعاملة. وإن ألغينا النية أن نلتزم بصحة المعاملة لصالح المشتري من دون إيقاف لها على رد الغير. هذا هو الأوفق بالقواعد. ما أدري صار واضح وجه كلا الأمرين، لأنك إن حافظت على النية لماذا نلتزم بالبطلان؟ لأن حقيقة المعاوضة لا تتحقق، فيكون من الأكل من أكل المال بالباطل. وإن ألغيت النية فيصح للمشتري من دون توقف على رد الغير، لأن ألغيناها. أما الشق الثاني وهو أن يكون المشتري قد جعل المال في ذمة نفسه بالنيابة والوكالة لا بالأصالة، لتكون الفضولية في النيابة، لأن المفروض أن الغير لم يجعله نائبا ووكيلا، بل نوى المشتري أن يدفع الثمن في ذمة نفسه وكالة عن الغير. في هذه الصورة لو حافظنا على كون الشراء لصالح الغير لا يأتي إشكال عدم تحقق حقيقة المعاوضة، لأن الثمن بحسب الفرض خرج عن ذمة المشتري لا عن نفسه أصالة، بل عن غيره وكالة. فلو أجاز الغير بعد ذلك فيكون الثمن قد خرج من كيس الغير والمثمن قد دخل في كيس الغير، حقيقة المعاوضة تتحقق، لا يأتي الإشكال السابق على الأصالة، لأن هذا المفروض من باب النيابة والوكالة. لكنه مع ذلك لا نوافق على ما تقدم في التذكرة، ويمكن المناقشة في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يخلو من لا يخلو قولنا من جعل المشتري للثمن في ذمة نفسه وكالة ونيابة من أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يؤخذ بحقيقته وظاهره، بمعنى أنه بالفعل جعل الثمن في ذمة نفسه، وبعد إقرار الوكالة والنيابة يسترجعه. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك مجرد أمر صوري، وهو يرجع في الواقع إلى جعل الثمن في ذمة الغير. فإن كان المقصود الاحتمال الأول فيرد عليه أن الوكالة الفضولية لا تصح، فإن الوكالة وإن كانت من العقود الجائزة التي يكفي فيها مجرد ما يدل على الرضا ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى لفظ يرحمه الله، لكن لا دليل على صحة الوكالة فضولا، نعم لو ادعى شخص الوكالة وأجازه الوكيل بعد ذلك فالوكالة تحصل، لكن بنفس الإجازة لا فضولا. والفضولية تتحقق في كل مورد يكون إنشاء السبب بواسطة من؟ الأجنبي. وفي الوكالة باعتبار أنه لا يشترط فيها لفظ خاص تكون الإجازة هي المنشئة للسبب، لا ادعاء المشتري. واضح الكلام؟ فإذن لا يظهر
معنى محصل لهذا الوجه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه إذا أخرجناها عن الفضولية في الوكالة وقلنا بأن مرجع ذلك إلى الشراء في ذمة الغير فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى انقلاب الموضوع، فإن المفروض أن صورة المسألة التي يبحث عنها العلامة هو الشراء بمال النفس في الذمة لصالح الغير، لا الشراء بمال الغير لصالح الغير. واضح الكلام؟ إن هذا مضافا إلى كونه يؤدي إلى تغيير موضوع البحث يشكل الأمر في تصحيح المعاملة للمشتري في صورة رد الغير. ليش يشكل؟ لأنه اشترى لغيره بما لغيره، هو أجنبي بالكلية، فلماذا نقول تصح لنفسه؟ واضح الكلام؟ إذن التفت إلى الإشكال الأول، لأن هذا الإشكال الأول بعض أعاظم المحشين مثل السيد اليزدي يقول لم يتضح لي الإشكال، فذهب أن ما المانع من أن تقع الفضولية في الوكالة بهذا البيان. إذا قلنا هذا عندما نقول بأنه يجعل الثمن في ذمة نفسه لا بالأصالة بل وكالة عن الغير، فهذا إما أن نحافظ على ظاهره وإما أن نرجعه إلى أنه أمر صوري وهو في الواقع يجعل الثمن في ذمة الغير. فإن حافظنا على ظاهره فهذا يكون من باب الفضولية في الوكالة، والوكالة وإن كانت من العقود الجائزة لكن لا دليل على وقوع الفضولية فيها، لأن الوكالة تحصل بمطلق ما يدل على الرضا، والإجازة ماذا؟ رضا. فتحصل الوكالة بالإجازة لا بإنشاء المشتري. ملتفت لهذه النكتة، لا بإنشاء المشتري. والثمرة التي تترتب على ذلك أنه الفضولية هي أن يحصل السبب بفعل من؟ فعل الأجنبي. فحينئذ في الفضولية يأتي بحث النقل والكشف، بينما إذا قلنا أن الوكالة لا تحصل بالفضولية فما عندنا كشف، نظرية الكشف لا تتأتى، لأن السبب حصل بماذا؟ بالإجازة، فيحصل الأثر من حين الإجازة. واضح الثمرة الذي تترتب على ذلك؟ لا معنى للنزاع أنه كشف أو نقل. هذا إذا كان حافظنا على ظاهره، أما إذا أرجعنا ذلك إلى أنه يشتري في ذمة الغير فهذا مضافا إلى كونه يؤدي إلى انقلاب موضوع البحث، لا يتأتى كلام العلامة أنه لو رد الغير صح للمشتري، فإن المشتري أجنبي بالكلية، لأن الشراء لصالح الغير والثمن في ذمة الغير فكيف يصح لنفسه. واضح الكلام؟ هذا أولا أو انتهى البحث بعد. بعد ذلك يحاول الماتن رحمة الله عليه أن يوجه كلام العلامة حاصل التوجيه أن مفروض المسألة أن النية لم يصرح بها وأن الإنشاء كان ماذا؟ مطلقا. قال أشتري هذا الكتاب بدينار، لم يقل بدينار في ذمة نفسي ولم يقل أشتري للغير. فبناء على ذلك ربما يكون مقصود العلامة من صحة الشراء للمشتري هو الصحة في مقام الظاهر، فإن المشتري إذا لم يستطع أن يثبت ما نواه فالبائع له وهو الأصيل يستطيع أن يلزمه عند الحاكم الشرعي بأن يقال مقتضى الأصل اللفظي والظهور هو أن الشراء له. واضح الكلام؟ فيكون مقصود العلامة من صحة المعاملة للمشتري أي صحتها ظاهرا. هذا المعنى وإن كان مقبولا لكن حمل عبارة العلامة عليه مشكل. لما عرفته من أن تعليله المتقدم يقتضي الصحة الواقعية، لأن شوف العلامة ماذا قال في التعليل، قال لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. لو كان الصحة ظاهرية يقول لأن مقتضى أصالة الإطلاق التي هي أصل يجري في مقام الشك مقتضى أصالة الإطلاق أن يصح له. في الحكم الظاهر يبد أن تعلل بقاعدة تجري في مقام الأحكام الظاهرية في صورة الشك. نقرأ هذا المقدار، يقول وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، بينا في الدرس السابق وجه الدلالة، لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه إن جعل المال في ذمته بالأصالة فيكون ما في ذمته كعين ماله. كيف لو باع عين ماله عن الغير وهذا اشترى بما في ذمته عن الغير، فيكون كما لو باع عين ماله لغيره، وهذا ماذا قلنا؟ باطل. ليش باطل؟ لعدم وجود حقيقة المعاوضة، فلا يشمله دليل الإمضاء فيدخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأوفق بالقواعد في مثل هذا، يعني في مثل بيع مال الشراء بمال نفسه أصالة عن الغير، إما أن نقول بالبطلان لو عملنا بالنية. أي نية؟ نية الغير، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا. وأما طبعا هذه العبارة من العبارات التي أوهمت واحد من النظريات السابقة، شوف، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره. مال الغير مقصود بمال الغير مال النفس، في ملك غيره يعني في ملك غير هذا الغير، التفتنا؟ بل يعني هذا ينبغي أن تجعل قرينة على ما حملنا عليه كلام المصنف وفهمه لكلام العلام. وإما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغي النية بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا، وإن نوى خلافه. وحينئذ ماذا يرد على العلامة؟ أنه لا يكون ذلك موقوفا، لا يكون ذلك موقوفا على رد الغير. وإن جعل المال في أو إن جعل المشتري المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، ففيه مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير. بينا أن الإشكال من ناحية تحقق الفضولية، أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها، لا أنها تقع للمباشر. ليش؟ لأن المفروض أني دفعت المال من جيبي نيابة الغير، فإذا رد النيابة بطلت. نعم، إذا عجز المباشر عن إثبات ذلك، عن إثبات ماذا؟ أنه عن الغير، على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل. وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مردد بين المباشر والمنوي، فوقوع المعاملة في الواقع مردد بين المباشر والمنوي كما جاء والمنوي له يعني كما فعل العلامة دون التزامه خرط القتاد. ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد وجه البعد. ماذا صار؟ أن تعليل العلامة لا يتناسب مع الحكم الظاهري كما تقدم شرحه مفصلا. بهذا تم الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمرين اللي قال عنهما بقي أمران، هذا الأمر الثاني. جاء بهذا الأمر للجواب عن السؤال التالي: هل تجري الفضولية في المعاطات أم أنها تختص بالبيع اللفظي الجامع للشرائط؟ في المسألة خلاف. في الابتداء يتعرض الماتن لمختاره فيرى أن المسائل الثلاث المتقدمة في الفضولية لا فرق فيها بين البيع العقدي وبين المعاطات، نعم عدم التفريق ينحصر بصورة القول بأن المعاطاة تفيد الملك. أما لو قلنا بأن المعاطاة باطلة كما هو أحد الآراء الستة، أو قلنا بأنها تفيد الإباحة، فلا يكون حكمها كحكم البيع العقدي. ويستدل وذلك المختار يقع الكلام في بيانه في مقامين. المقام الأول في إثبات المقتضي له، والمقام الثاني في رفع المانع. أما المقام الأول فاستدل المصنف لإثبات المقتضي بدليل ومؤيد. أما الدليل فالتمسك بعموم مثل أحل الله البيع لما عرفت سابقا من أن المعاطاة يصدق عليها عنوان البيع، وبما أنه في أول بحث الفضول استدلينا على صحة الفضول بالعمومات، والعمومات شاملة للبيع العقدي والبيع المعاطاتي، فيتم الاستدلال. واضح الدليل؟ شوف، سابقا قلنا أحل الله البيع تشمل العقد الفضولي. طيب، والمفروض أن البيع لا ينحصر بالبيع العقدي بل يشمل البيع المعاطاتي، فحينئذ تدخل المعاطات. هذا هو الدليل. أما المؤيد فرواية عروة البارقي، والوجه في مؤيديتها بدوا أحد أمرين. الأول أن عروة عندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله واطلع على الحال قال له بارك الله في صفقة يمينك. الظاهر في أن البيع والمعاملة التي قام بها عروة حصلت بماذا؟ بالإعطاء، بصفقة اليمين. هذا وجه الأول بدوان. الثاني أن يكون وجه التأييد هو أن الغالب في مثل هذه المعاملة التي قام بها عروة التي لا تصنف في ضمن المعاملات الخطيرة أن تحصل بماذا؟ بالتعاطي.
إذن وجه التأييد حمل الرواية على الغالب، واضح؟ والسبب في التنزل عن الدليلية إلى المؤيدية، أما الأول فلوضوح أنه بالإمكان جعل صفقة اليمين كناية عن ماذا؟ عن البيع العقدي، لا أن البيع حصل بالإعطاء باليمين. وأما الثاني فلأن دعوى أن الغالب في البيوع أن تكون في المعاطات، هذا وإن كان مسلما في زماننا لكنه غير معلوم أنه كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وبهذا تم الكلام في مقام إثبات المقتضي. ما أدري واضح المطلب؟ يقول الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضول بين البيع العقدي والمعاطات بناء على إفادتها للملك، إذ لا فارق بينها وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة، يعني النقل والكشف. فعموم مثل قوله تعالى: أحل الله البيع شامل له، هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني الذي تنزل فيه إلى المؤيدية ويؤيده رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهرة وقوع المعاملة بالمعاطات. بينا وجه هذا الاستظهار أحد احتمالين، والحمد لله رب العالمين.